إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
سؤال على الهاتف.
برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة، يتلقى أسئلتكم ويجيب عليها أصحاب الفضيلة العلماء وقت إذاعة البرنامج على الهاتف الخاص بإذاعة القرآن الكريم. رقم الهاتف 405-29-99 والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أيها المسلمون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المباشر ضمن لقاءات برنامجكم سؤال على الهاتف. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشكري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد، أهلا ومرحبا بكم.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمستمعين الكرام، أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
آمين، بارك الله فيكم. قبل أن نبدأ الشخوة الأولى تشارات الأخوة المستمعين، هذه تحية من الزملاء المشاركين في هذه الحلقة من تشريف الإذاعة جمعان جمعان، حمد رشي، تنفيذ على الهواء ماجد الهمش، استقبال التشارات محمد المالكي، الإشراف الرقمي محمد العبود، ومخرج هذه الحلقة هزمي فهد آل صيان. ونسعد كثيرا باستقبال اتصالاتكم الهاتفية وأيضا أسئلتكم عبر الفاكس، ونعرضها على معالي الشيخ. أولى اتصالاتنا في هذه الحلقة نستقبلها من الأخت أم أحمد من الرياض، تفضلي.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
معي أكثر من يمين، كيف أكثر عنها يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإذا تعددت الأيمان من الإنسان فإن ما كان من الأيمان متعلقا بأمر سابق فهذا لا كفارة فيه، وإنما فيه التوبة لمن حلف على ما يخالف الواقع. وأما ما كان من الأيمان متعلقا بفعل أمر مستقبل فإن ما وفى به صاحبه فلا كفارة فيه، وما خالفه فإنه ينقسم إلى قسمين: الأول أيمان كثيرة متكررة في موضوع واحد وخالف هذه الأيمان فإنه لا كفارة فيها إلا كفارة واحدة، والثاني إذا كانت هذه الأيمان متعلقة بمواضيع مختلفة متعددة فإن لكل موضوع منها كفارة مستقلة. وكفارة اليمين تكون بإطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله، ومقدار هذا الإطعام نصف صاع الذي يقارب الكيلو والنصف ومن الرز ونحوه. وأما إذا كانت والخصلة الثانية هي كسوة 10 مساكين كسوة تجزئهم في الصلاة، والخصلة الثالثة هي إعتاق رقبة. فمن عجز عن هذه الخصال الثلاث ولم يستطعها فإنه ينتقل إلى الصيام فيصوم 3 أيام متتابعة.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. معنى اتصال هاتفي آخر، الأخ أبو عبد الله من جازان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله بخير يا شيخ، كيف حالك؟
حياك الله.
جزاكم الله خير يا شيخ، أسأل الله يجعلك جميعا إن شاء الله. يا شيخ، نسأل عن زكاة محل، مبلغ المحل المقترض بصيغة المرابحة الإسلامية اللي هي عن طريق المعادن من أحد البنوك المحلية، فمدتها يا شيخ حوالي 8 سنوات للتسديد، فانقضى من المدة تقريبا 2.5 سنين، وما أدري يا شيخ المبلغ هذا مستثمر لكنه ما ظهرت العوائد اللي كنا احنا مثلا ننظر لها، ولا غطت الى الان شيء من قيمة المبلغ اللي اخذنا من البنك، فما حكم الزكاة فيها يا شيخ؟
اذا كان عند الانسان محل تجاري وكان هذا المحل فيه سلع مراد بيعها وفيه نقود وعليه ديون، فإن الواجب على صاحب المحل أن يزكي الأموال النقدية الموجودة على حساب هذا المحل في يوم تمام الحول، ويجب عليه أيضا أن يزكي السلع التي أعدها للبيع على وفق قيمتها في يوم تمام الحول. وأما المواد التي تبقى في المحل ولا يراد بيعها من أنزلة المكاتب ومن أنزلة الدواليب ونحوها فهذه لا زكاة فيها. ولو قدر أن المحل عليه ديون فإن الصواب من أقوال أهل العلم أن مقدار الدين لا يخصم من الوعاء الزكوي الذي يوجد لهذا المحل، ومن ثم فعليك أن تزكي النقود الموجودة عندك يوم تمام الحول، وعليك أن تزكي السلع المعدة للبيع يوم تمام الحول، هذا هو الواجب عليك أن تزكيه. ولا يضر كون الإنسان رابحا في تجارته أو خاسرا فيها، فإن هذا ليس مما يؤثر على الزكاة لا بالزيادة ولا بالنقصان. نعم
أحسن الله إليكم. ذكركم أحبتنا الكرام بأننا نشهد باستقبال اتصالات فمن هاتف برنامج 40-52-99 والفاكس 01-442-55-33 ومعنا معالي الشيخ دكتور سعد بن ناصر الشفري. المستمع سلمان من الدمام تفضل سؤالك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين شيخ بارك الله فيك.
السؤال الأول،
عندي جدتي اللي توفيت وعندها بيت وقف فتخرج فيه منه 3 أضاحي وباقي الأجرة تصلح لها البيت إذا كان فيه تصليح، وإذا زاد شيء يوزع على الورثة على ورثتها. توفيت والدها هل يحق لها شيء من الإرث أم لا؟
هذا البيت المذكور موقوف وليس مما يدخل في الإرث، فمن ثم لا ترث والدتك ولا ينالها شيء إلا مدة حياتها ترث أو تأخذ من غلة هذا الوقت، ولا ترث عين الوقت، ومن ثم فما حصلته من الأموال من غلة هذا الوقت حال حياتها فإن ورثتها يأخذونه، وليس للوالدة نصيب في عين هذا البيت ولأنه موقوف كما تقدم. فمن ثم لا تملكون أنتم أيها الورثة ورثة أمك شيئا من هذا البيت، وإنما ينالكم من غلة البيت متى كنتم من الورثة.
السؤال الثاني
أبناء البنت لا ترث، يعني إرثكم هل ترثون من الغلة أو لا ترثون؟ لعلكم تراجعون فيه المحكمة لتفصل بينكم وبين بقية الورثة، لأن هذا من مسائل الخلاف ومن مسائل الخصومة ولا يمكن أن يصل فيها إلا القضاء.
السؤال الثاني، أباس زيارة تقسيط من أحد البنوك الإسلامية وأذهب إلى المعرض وأشوف السيارة وأختارها ثم أذهب إلى البنك وهم يشترونها وثم أركت هذا.
يشترط لمثل هذا التبايع شرطان، الشرط الأول أن تكون هذه السلعة السيارة مملوكة للبنك ملكا تاما قبل إجراء أي تعاقد بينك وبين البنك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. والشرط الثاني ألا يشترط عليك الزيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد، فإذا توفر هذان الشرطان فإنه لا حرج عليك في التعامل مع هذا المصرف الذي يتعامل بمثل ذلك.
الحمد لله. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا اتصال هاتفي معنا الأخ أبو عبد الله من الدمام، تفضل.
السلام عليكم.
السلام.
عندي سؤال طال عمرك، أنا نذر أن أترك شيء، وإذا رجعت للشيء هذا أني أصوم شهرين متتابعين، ورجعت للشيء هذا ولا أقدر أصوم. والسؤال الثاني طال عمرك، أنا معقل في مؤسسة صاحب المؤسسة هذه يبيع التأشيرات، فيقول لي كل تأشيرة تطلع لك مبلغ معين، وما أدري هل التأشيرات بيعها حرام ولا حلال.
طيب في سؤال آخر؟
شكرا.
شكرا بعدنا.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن الأصل وجوب أن يفي الإنسان بالنذر الذي نذره طاعة لله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن ذلك ما لو نذر الإنسان أن يصوم شهرين متتابعين وجب عليه الوفاء بذلك، ولا يكون المرء عاجزا عن الصيام إلا بسبب يمنعه ويهجزه عن الصيام، كان يكون الصيام مما يزيد في مرضه إن كان مريضا أو مما ينتج له مرضا إن كان صحيحا أو نحو ذلك. وأما كون الإنسان يقول إن الصيام فيه تعب علي فهذا ليس من أنواع العجز عن الصيام، ومن ثم فإن الواجب عليك صيام شهرين متتابعين. أما إذا كنت تمرض بسبب الصيام أو نحو ذلك فحينئذ يجب عليك كفارة اليمين عند جماهير أهل العلم. وأما بالنسبة للمسألة الثانية فالذي نعلمه أن الجهات المختصة تمنع من بيع الفيز ولا تجيز ذلك، ومن ثم فليس لك الحق في التعقيب عن مثل ذلك، لأن الشريعة قد وردت بالنهي عن التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
أحسن الله إليكم بارك فيكم. معنا اتصال هاتفي من الأخ أبو عمار من الرياض، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك.
عندي أربع أسئلة لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز عملية التلقيح وطفل الأنابيب؟ مع أن أنا كنت سمعت يا شيخ فتوى عن الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن العثيمين أن قالوا لا يجوز على الموضوع دويتي. السؤال الثاني، فوائد البنوك المحددة حرام أم حلال؟ وإذا أفتى مفتي البلد بأنه حلال هل يجوز باغ في كلامه أم لا يجوز؟ السؤال الثالث، الله يحييك، ما هو ملك اليمين؟ ملك اليمين ما هو؟ السؤال الرابع، لنا عمة تجلس معنا في البيت وعندها تركة، هل يجوز لها أن تكتب التركة للوارث بدون إخوانها وأخواتها الثانيين يعني ولا لا؟ وشكرا.
حياك الله عمة.
بالنسبة للسؤال الأول، فإن قتل الأنابيب قد صدر في عدد من القرارات والفتاوى العامة من هيئة كبار العلماء ومن المجامع الفقهية باشتراط عدد من الشروط لجوازه وإباحته، من تلك الشروط أن يكون الماء مأخوذا من الزوج، وأن يوضع في بويضة الزوجة، وأن يعاد إلى رحم الزوجة ذاتها لا إلى زوجة أخرى ولا لامرأة أجنبية، ومن ذلك أن يكون هناك ثقة بالطبيب الذي يقوم بمثل ذلك، ومن ذلك أيضا أن لا يغلب على الظن حصول ضرر على الأم أو على جنينها بسبب ذلك، فبإن كانت مراجعة المجامع الفقهية فيما يتعلق بهذا. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فإن الأصل أن الشريعة قد جاءت بالمنع من الربا، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومن هنا فإنه لا يجوز للإنسان أن يعطي ذهبا بذهب مؤجل أزيد منه، وذلك أنه مما من أنواع الربا والزيادة، لأن الربا في لغة العرب معناها الزيادة، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، الفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، ثم قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقد بين أهل العلم أن العلة في تحريم أو في جريان الربا في الذهب والفضة هو الثمنية، وكل ما كان ثمنا لغيره من الأشياء فإنه يأخذ حكم الذهب والفضة في جريان الربا فيه، ومن ثم فالذي نراه واضحا صريحا أنه يحرم أن يأخذ الإنسان مبلغا نقديا ولو كان ورقيا ثم يعطي أكثر منه بنفس العملة أو بغيرها وبعد مدة وزمن، وأن ذلك من أنواع الربا التي وجد فيها ربا الفضل وربا النسيئة. وقد صدرت القرارات من هيئة كبار العلماء ومن المجامع الفقهية، المجمع الفقهي بمكة وبجدة، ومن مجمع البحوث بالإسلامية بالأزهر الشريف، لأن ذلك لأن الأوراق النقدية يجري فيها الربا، وأن علة الربا هي النقدية. ولذلك فإن أخذ الأموال والنقود من المصارف والبنوك وردها بعد مدة في زمن، أو العكس بإعطاء البنك مالا ونقدا ثم أخذ أكثر مما أعطي البنك بعد مدة وزمن من أنواع الربا، ربا النسية المحرم شرعا، وهو من أنواع ربا الجاهلية، وهو من أشد أنواع الربا الذي يدخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فلذلك فإن الذي يظهر أن هذا التعامل المذكور من أنواع المحرمات، ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه، بل هو من كبائر الذنوب. ولو قدر أن عالما من العلماء أتى في مسألة بما يخالف فيه بقية أهل العلم، فإن الواجب على العام أن يقارن بين أولئك المفتين الذين اختلفوا، فيأخذ بقول أرجحهم من جهة العلم ومن جهة الورع ومن جهة الأكثرية، لأننا لا نأخذ بقول العالم لأنه فلان، وإنما نأخذ بقول العالم ونستفيد لأننا نظن أنه يقربنا إلى شرع الله. إذا أفتى مفتي المعتبر له مكانته ووزنه بفتوى، لكننا وجدنا بقية أهل العلم يخالفونه في تلك الفتوى، غلب على ظننا أن قول الأكثر هو الأقرب إلى أن يكون شرع رب العالمين، ونحن نريد أن نعمل بالشرع ولا نريد أن نعمل بقول مجرد لأحد من الناس ولو كان من أهل العلم.
نعم صحيح.
السؤال الثالث.
السؤال الثالث يسأل عن معنى ملك اليمين. شيخ
ملك اليمين المراد به الأرقاء الذين كانوا يشترون ويباعون في الزمان الأول، هذا هو المراد بملك اليمين.
نعم.
ليس المراد بملك اليمين الخدم، ولا المراد بملك اليمين الأيتام أو غيرهم، فإنما المراد الذين يشترون في الزمان الأول، وفي عصرنا الحاضر لا نعلم لهم وجودا.
سؤاله الأخير يقول لا يسأل عن عمته التي تجلس معهم، يقول هل لها أن تخصهم بتركة دون بقية الورثة؟
لا يقال لهذا تركة، العمة يجوز لها أن تتصرف في أموالها حال حياتها وحال صحتها بما شاءت، فذهبوا لأبناء أخيها أو ذهبوا لأحد ورثتها لا حرج عليها في ذلك حال حياتها. أما الوصية المربوطة بما بعد الموت فلا يجوز لها أن توصي لأحد من الورثة، ولا تنفذ تلك الوصية إلا بإجازة بقية الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث.
أحسن الله إليكم بارك فيكم. معنا اتصال هاتفي من الأخ إبراهيم من المدينة، تفضل.
أهلا السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عندي يا شيخ مبلغ من المال وديت السودان، والواحد خديه بقر بيحلق منه البقر وفي نفس الوقت بيصرفوا به مصاريف شهرية، هل عليهم زكاة؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، الحرمة جات الدورة الشهرية وخلصت بعد أسبوع وظهر لها بعد الغسل، هي الصدرة فيها بالليل صلاة العشاء، بعد صلاة الصبح ظهر لها نص الدم. السؤال الثالث، الصلاة تأخر المسجد جدة المدينة، فبكر الصلاة
جدة
المدينة 400 كيلو.
نعم.
بصلي عادي يعني بطريق الظهر والعصر تجمعين مع بعض، مثلا قبل ما أخش المدينة أذن العصر، هل أعيد الصلاة العصر أو خلاص الصلاة عليه خلاص؟
طيب.
السؤال الرابع،
السؤال الرابع لك تفضل.
طيب، هي نفسها في نفس الموضوع الصلاة.
نعم.
هل أفطر ولا على طول زكاة؟
تسأل عن المسألة السابقة، قضية القصر وإعادة الصلاة. طيب أخي إبراهيم، شكرا لك.
جزاك الله.
بارك الله فيكم.
أما بالنسبة للمسألة الأولى فيقول بأنني قد أرسلت مبلغا نقديا إلى قرابتي في بلد آخر واشتروا به بقرا يحلبون به ويستفيدون من ألبان هذا البقر، فهل في ذلك الزكاة؟ فنقول الزكاة لا تجب في البقر الذي تنوون إبقاءه والاستفادة منه وعدم بيعه. وأما إذا كان هناك مبالغ نقدية بقيت عندهم سنة كاملة فهذا يجب عليهم أن يزكوها. وهكذا لو كان البقر عندهم ينوون بيعه والاتجار فيه فإنه يجب عليهم أن يزكوه، لأن الصواب أن الأموال التجارية المعدة للبيع يجب على المرء أن يزكيها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقد حكي إجماع الصحابة والتابعين على إيجاب الزكاة فيما كان من أموال التجارة. فالمقصود أن البقر الذي عندهم إن لم ينووا بيعه فإنه لا زكاة فيه. وأما بالنسبة للسؤال الثاني
نسأل عن امرأة يقول طهرت بعد أسبوع وبعد غسلها نزل نقاط دم أو كذا، يقول يسأل عنها مسألة الطهر.
حميدة، حاضت المرأة وأكملت حيضها ورأت علامة الطهر إما القصة البيضة أو الجفاف فإنها حينئذ تكون طاهرة، ولو قدر نزول دم قليل ليس على صفة دم العادة بعد أسبوع فإنه لا يلتفت إليه ولا يعد من الحيض وإنما يكون من نواقض الوضوء.
السؤال الثالث يقول أقصر عند سفري من جدة للمدينة وأحيانا أدخل المدينة وقد صليت العصر قصرا ولم تقام الصلاة في المدينة بعد، هل أعيد الصلاة وماذا عن قصري لها؟
بالنسبة لوقت السفر ووقت الانتقال من المدينة إلى جدة هذا سفر فيجوز فيه القصر ويجوز فيه الجمع، لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأما بالنسبة لوقت بقائك في جدة فإن كنت تزمع وتنوي بإقامة أقل من 4 أيام فإنه يجوز لك الجمع والقصر، لكن إذا سمعت المؤذن وجب عليك إجابة المؤذن، فإذا سمعت أذان الظهر فأجب المؤذن وصلي مع الجماعة الظهر، ثم يجوز لك أن تصلي بعدها مباشرة صلاة العصر مقصورة، فإذا نودي لصلاة العصر بعد ذلك فإنه لا يلزمك إجابة النداء لصلاة العصر لكونك قد صليت قبل ذلك. وأما إذا كنت تعزم الإقامة في جدة أكثر من 4 أيام فإنه لا حق لك في الجمع ولا القصر على الصحيح من أقوال أهل العلم، بل يجب عليك أداء كل صلاة في وقتها تامة، الرباعية توديها 4 ركعات منذ دخولك لمدينة جدة. أما بالنسبة لما لو قدر أنك قد صليت الصلاتين في الطريق صلاة الظهر والعصر في أول وقت صلاة الظهر ثم دخلت المدينة بعد ذلك فإنه يستحب لك إعادة الصلاة مع الجماعة، لكنه لا يجب عليك ذلك لكونك قد صليت صلاة العصر فيما مضى، ومن ثم فإنه لا يتحتم عليك أداء صلاة العصر بعد دخولك للمدينة لكونك قد صليت صلاة العصر مقصورة في أثناء الطريق. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. معنا أيضا اتصال هاتفي من الأخ محمد من الرياض. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
عندي زوج بنتي موظف إدارة حكومية وكان مؤمن على خزنة. فاختلف منها مبلغ كبير يعني. فبعد ما اكتشفوا الموضوع أودعوه السجن. فقالوا ما يطلع من السجن إلا إذا يعني تسدد عنه المبلغ دوت. فطبعا كل واحد معاه المبلغ دفعه علشان يتسدد المبلغ ده. فأنا كان عندي مبلغ من المال اللي هو زكاة المال فدفعته حوالي 3000 جنيه مصري زكاة مال يعني. دفعتهم عشان نطلع الرجل ده من السجن، هل يجوز زكاة المال في هذا الرجل ولا يعني ايه الموضوع؟
طيب شكرا. في سؤال آخر محمد؟ شكرا.
يعطيك العافية.
بارك الله فيك.
بالنسبة لهذا السؤال يتفرع عنه عدد من المسائل. المسألة الأولى زوج البنت، هل يجوز للرجل أن يدفع زكاة ماله إليه إذا كان محتاجا؟ الجواب نعم، متى كان من الأصناف الثمانية المذكورة في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. المسألة الثانية، هل يجوز دفع الزكاة للغارمين؟ الجواب أن الغارمين من أصناف الزكاة الذين يجوز للإنسان أن يدفع لهم الزكاة. المسألة الثالثة، أن الإنسان إذا اختلس مالا وأودعه أو أخذه عنده ثم قبض عليه وطولب بضمانه وسداده، هل يعد من الغارمين أو لا يعد من الغارمين؟ نقول إذا كان عنده مال يتمكن به من الوفاء ومن سداد هذا الدين ولا زال المال الذي سرقه في ملكه، فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليه باتفاق أهل العلم، لكونه هذا الشخص عنده مقدار كفايته مما يستطيع به سداد هذا الدين. وأما إذا لم يكن عنده ذلك ويكون وكان قد تصرف بالمال، فقد اختلف أهل العلم في مثل ذلك هل يجوز أن تدفع له الزكاة، لأن هذا الغارم لم يغرم بحظ نفسه وإنما غرم بطريق غير مشروع، وبالتالي وقع الخلاف فيه بين أهل العلم. ولعل الأظهر أنه إذا تاب حسنت توبته ولم يكن لديه قدرة على الوفاء وكان قد تصرف في المبلغ الذي اختلسه، أنه يجوز له دفع المال في هذه الحال لمشاركته الغرماء في المعنى الذي من أجله جاز دفع الزكاة إليهم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أحبتنا الكرام، لا نزال معكم على الهواء مباشرة في برنامج سؤال على الهاتف. أسئلتكم نتلقاها على هاتف البرنامج 40-52-999 وعلى فاكس البرنامج 44-52-33، ويجيب عنها معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. معنا اتصال هاتفين من الأخ أبو عبد الرحمن من الرياض، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله شيخ سعد.
الله يحييك.
يا طول العمر، ما هو الضابط الشرعي بالعربون الذي يأخذه مكتب العقار؟ مثلا إذا اتفق مع المستأجر أو المشتري على دفع عربون، وإذا لم يأتي في موعد أقصاه أسبوع يكون من حق المالك أو من حق المكتب. ما هو الضابط الشرعي هنا؟ السؤال الأخير، شخص سيأتي لعمل بالدمام وسوف يذهب إلى إخوانه بجدة وينوي عمل عمره، من أي نقاط يحرم؟
شكرا.
ما هو حكم
صفحة المرأة الأجنبية؟
الله يرحمه والديه.
السؤال الثالث والأخير.
نعم، بارك الله فيك.
طيب.
تحت الفرصة.
شكرا لك.
أما بالنسبة للسؤال الأول، فبيع العربون موطن خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم يرون أن هذا العربون ليس لازما، أنه يجب إرجاعه إلى مالكه الأول. وسدلوا على ذلك بما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون، ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد جدا ولا يعول عليه في أخذ الأحكام. وذهب الإمام أحمد وطائفة إلى صحة هذا العقد وجوازه ولزومه، وذلك أن تأخير الإنسان ببيع سلعة بسبب هذا الزبون قد يكون له أثرا عليه، ومن ثم جاز مثل ذلك. وقد أثر مثل هذا الفعل عن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء، ولم يذكر عن أحد إنكاره في ذلك الزمان. ولعل قول الإمام أحمد في ذلك أرجح الأقوال وأقواها في هذه المسألة، لأن صاحب المال قد رضي بدفعه، ولأن صاحب السلعة يلحقه نقص بتأخير بيع سلعته، ومن ثم الذي يظهر أنه لا حرج في ذلك. ولا أعلم للعربون ضابطا يضبطه بحيث يكون له نسبة محددة، ما دام أنه قد حصل باتفاق ورضا من المتعاقدين. وأما بالنسبة للمسألة الثانية
يقول شخص قدم العمل بالدمام ويريد الذهاب لجدة لزيارة أقربائه وأخذ عمره، من يكون حرامه؟
من ذهب الإحرام يكون من المواقيت الخمسة التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جحفة وذو الحليفة وقرن المنازل ويلملم، والميقات الخامس ذات عرق. فهذه المواقيت قد حددت حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن مر بها لزمه أن يحرم منها متى كان ناويا الحج والعمرة. وأما إذا لم يمر بها فإنه إذا حاز أحد هذه المواقيت فإنه يلبي بعمرته ويدخل في النسك حينئذ. وإذا ذهب الإنسان بالطائرة فإذا حاز المواقيت، فإذا ذهب من الدمام إلى جدة فإذا حاز، فإنه إذا حاز قرن المنازل أو حاز ذات عرق فإنه يلبي وينوي الدخول في النسك. هذا هو الواجب عليه.
نعم. سؤال الأخير تحدث عن حكم مصافحة المرأة الأجنبية، يسأل عنه.
نعم، جاءت الشريعة بنهي الرجل عن مشاهدة المرأة الأجنبية وبغض بصره، قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فإذا كان ذلك في البصر فكيف بالمس الذي هو أعظم منه. وقد روى البيهقي في سننه بإسناد حسنه طائفة من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يغرز في رأس أحدكم من مخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ويدل على ذلك ما ورد في الصحيح من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بمجرد الكلام ولم يصافحهن، فمع وجود الداعي للمصافحة إلا أنه لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وقال إني لا أصافح النساء، يعني أنه من شأني ومن طريقتي وسيرتي وهدي أن الرجل لا يصافح المرأة الأجنبية عنه. ولذلك فإنه لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية لا تحل له.
أحسن الله إليكم. هذا اتصال هاتفي من الأخ عبد الله من المدينة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا كيف حالك؟
الله يحييك.
الله يحفظك. عندي كم سؤال الله يطول بعمرك. في آية القرآن
عبد الله فقط أخي عبد الله اذكر سؤالي حتى نفتح مجال الإخوة. سؤال الله.
نعم. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هل هذه الآية تنطبق على الرافضة اللي هم هذول اللي يدعوا اللي يطلبون مدد من الأموات زي كذا؟ بالنسبة للسؤال الثاني الله يحفظك، طبعا انا عندي اخت في سن الزواج كبيره زين، فتقدم لها احد الاخوه يعني غير سعودي وانسان تقي وهذا ما نحسب الله حسيبه، يعني شفنا دينه وخلقه طيب، فالمشكله انه والدي مو موافق، فلماذا تنصح والدي ولماذا تنصحون كثير من الناس يعني يرفضوا الناس اللي زي كذا؟ طبعا بالنسبه لي اللي تقدم هذا انسان من مواليد هنا وعلى دينه وعلى خلق الله يحفظه.
شكرا لك عبد الله.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن الأصل أن الدعاء إنما يكون لله عز وجل، ولا يجوز صرفه لأحد من الناس أو أحد من الخلق كائنا من كان. قال الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن صرف عبادة الدعاء لغير الله فإنه يشرك بذلك، بقوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فحكم عليه بعدم الفلاح وحكم عليه بالكفر بسبب ذلك. وإذا كان الله جل وعلا قد فتح باب الدعاء بينه وبين الخلق ولم يجعل بينهم واسطة فلا نحتاج إلى دعاء أحد من الناس. قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن هنا فإنه لا يحق لأحد من الخلق صرف عبادة الدعاء لغير الله كائنا من كان. إذا تقرر هذا فإن من ينتسب إلى الإسلام من الطوائف المبتدعة فالأصل أن يحكم عليه بإسلامه، ولا يخرج من الإسلام إلا بدليل يقوم عليه بأنه قد وجد عنده ناقض من نواقض دين الإسلام. فالمقصود أن من انتسب إلى دين الإسلام فالأصل أن يجاز له الدخول في المسجد الحرام أو في حدود الحرم حتى يثبت عنه خلاف ذلك. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فقد أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عليم. هذا هو الأصل وهذه هي القاعدة المستمرة، إلا أن يكون الرجل يخشى على ابنته من حصول أمور لا تحمد عقباها في دنياها أو في آخرتها. المقصود أن هذه هي القاعدة العامة وهذه هي مستثنياتها. نعم،
أحسن الله إليكم. معك اتصال هاتفي معنا الأخ عبد الله من الرياض، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله يا شيخ سعد.
الله يحييك.
أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة للاجتماع للعزاء قبل الدفن أو كان كي يجتمع الأقارب عند أهل الميت قبل الدفن، وش حكمه؟ هل ينكر عليهم يا شيخ؟ وأيضا بالنسبة للولائة في العزاء يا شيخ، لو عزم أحد الأقارب مثلا أول يوم وعزم واحد ثاني يوم مثلا، ودي تبين حكم الله يحفظك يا شيخ.
شكرا لك يا عبد الله.
السلام عليكم.
يتعلق بهذا السؤال عدد من المسائل. المسألة الأولى حكم التعزية قبل الدفن، نقول هذا جائز لأن التعزية متعلقة بالمصيبة والمصيبة حصلت بالموت لا بالدفن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عزى مصابا فله مثل أجره. المسألة الثانية اجتماع الناس الأجانب عند أهل الميت ولبثهم عندهم، هذا من الأمور الممنوعة شرعا. وقد قال جابر رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنع الطعام من النياحة. ومن هنا فإنه لا يجوز أن يبقى الناس عندهم، إنما يأتون ويعزون ويذهبون. أما أقارب المتوفى قريبهم، أقارب أهل التعزية الذين إذا حضروا قاموا بشؤون أولئك المنصابين، إما بتسريتهم وإما بالحديث معهم وإما بالقيام بشؤونهم ونحو ذلك مما اشتغلوا عنه، فالأصل جوازه، لأنه الحديث إنما ورد بالنهي عن الاجتماع إلى أهل الميت، ولم يرد الحديث والأثر بالنهي عن اجتماع أهل الميت. وفرق بين الاجتماع عند أهل الميت وبين اجتماع أهل الميت. ومما وقع في السؤال، السؤال عن تلك المظاهر التي تكون أثناء التعزية، فإن بعض الناس يضع أمورا يتكلف فيها، سواء باستئجار بيوت أو باستئجار قصور أفراح أو استراحات لتكون موطنا للعزاء، أو يقوم بجلب الفرش أو بجلب الكراسي وبجلب موظفين يقومون بصب القهوة ونحو ذلك، فهذا كله من الأمور المخالفة للشريعة. من كان قادرا على القيام بقهوة بنفسه، وإلا فإنه لا يلزم من التعزية وجود قهوة فيها ولا شراب فيها ولا طعام، إنما يأتي الناس إلى التعزية فيعزون ويخرجون. إن شربوا شيئا بدون أن يكون هناك تكلف جائز. وأما أن يتكلف في النفقات فهذا مما يخالف ما جاءت به الشريعة من تنظيم أمور التعزية. فالمقصود أن هذه المظاهر مخالفة للشريعة وعلى الناس أن ينتهوا عنها. فجلب هذه الأشياء ووضع هذه التكاليف، هذا كله مما يخالف الهدي النبوي في أمور التعزية. والتعزية لا يشترط لها الذهاب إلى بيت أهل الميت وتعزيتهم فيه. من عزى قريب الميت في الطريق أو في المقبرة أو في المسجد أو في مقر عمله أو بالهاتف حصلت التعزية بمثل ذلك. فإن المراد بالتعزية تسلية المصاب وإبعاد الأحزان عنه، وكل هذه طرق تحصل بها المقاصد الشرعية من التعزية. ولا يلزم من التعزية زيارة أهل الميت في بيتهم وشرب القهوة عندهم والبقاء مدة طويلة عندهم. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. مع اتصال هاتفي الأخ مجيد من جدة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، عندي سؤالين ممكن أسأل؟
تفضل.
سؤالي الأول هو خاص إني خاطب لي 3 سنوات والسؤال الثاني اني اطلق على والدي.
سؤال شيخ مجيد خاطب 3 سنوات؟
ايه ايه ما اعرف السؤال.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني اني اطلق على والدي ووالدي يوزع لي اصدقاء ما الحقني ذلك.
شكرا لك مجيد.
اما السؤال الاول فانه لا يلزم ان يكون الدخول بعد العقد مباشره ولا يلزم ان يكون عقد النكاح بعد الخطبه مباشره، فلو تاخر عقد النكاح بعد الخطبه بمده طويله فانه لا حرج في ذلك لعدم وجود دليل يدل على اشتراط ان يكون الدخول او العقد بعد الخطبه مباشره. ومن هنا فإن الخطبة على ما هي عليه والأصل بقاؤها ولزومها ومضي أمرها ولو طالت المدة بين العقد وبين الخطبة. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فأنت إن شاء الله مأجور بنفقتك على والدك وأنت مثاب على ذلك، ولو صرف الوالد هذه النفقة لغيره من أصدقائه أو من غيرهم من الناس فالمقصود أنت مأجور مثاب بذلك. والأصل أنه يجب عليك النفقة متى كان محتاجا، ولو قام بصرف هذه النفقة إلى غيره فإنه لا يسقط عنك حق النفقة الواجبة فيما يأتي.
نعم أحسن الله إليكم. من أسئلة الفات الشيخ أشعد، هذا السؤال من الأخ أبو ركان الدمام، يقول أخذت من أحد البنوك قرضا على شكل أسهم ولم أتصرف إلا بجزء منها حيث اشتريت به قطعة أرض سكنية، الباقي لا يزال في محفظتي منذ حوالي 2 سنين حيث انخفضت قيمتها ولم أخرج زكاة عليها، وأنا الآن أسدد أقساط القرض منذ ذلك الحين، فهل تجب علي الزكاة وماذا أفعل؟
نعم، كما تقدم أن الديون لا أثر لها في الزكاة، الديون التي على الإنسان لا أثر لها في الزكاة. إن كانت هذه الأرض التي عندك تنوي بها البيع فزكها على وفق قيمتها، وإذا كانت سكنية كما تذكر فإنه لا زكاة فيها. وأما بالنسبة للأسهم فأنت من سؤالك يظهر أنك تنوي بيعها، ومن ثم يجب عليك أن تزكيها يوم تمام الحول على وفق قيمتها وثمنها في السوق يوم تمام الحول. وأما إن كنت إنما تنوي الاستفادة من الأرباح التي تقوم هذه الشركات بتوزيعها ولم تنوي بيع هذه الأسهم فإنما تدفعه الشركة من زكاة لمصلحة الزكاة يكفي عنك، ولا يجب عليك أن تزكي هذه الأسهم لكونك لم تنوي بيعها. فالمقصود أن الأسهم على قسمين، القسم الأول ما ينوي الإنسان بيعه فهذا يجب عليه أن يزكيه على وفق قيمته السوقية يوم تمام الحول. الثاني ما لا ينوي بيعه وإنما ينوي الاستفادة من الأرباح التي تقوم الشركة بتوزيعها، فمثل هذا الصنف لا يجب على الإنسان أن يزكيه إذا كان في بلد إسلامية تأخذ الزكاة من الشركات كما في هذه البلاد، ويجوز له تملكها والانتفاع بها وأخذ الأرباح التي تقوم الشركة بتوزيعها، ولا يجب عليه الزكاة لكونه لم ينوي بيعها ولكون مصلحة الزكاة تأخذ الزكاة من الشركة مباشرة.
أحسن الله إليكم بارك فيكم. سؤال من الأخ أبو محمد من الرياض، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، الجمعة الماضية كنا نصلي في أحد المساجد خارج المسجد في الساحة، وعند التساوي الأخير انقطع مكبر الصوت وقام أحد وقال الإمام التشهد الأخير، قام أحد المصلين من الأمام بالتسليم بصوت مرتفع وسلم جميع المصلين خارج المسجد، وبعدها سمعنا تسليمة الإمام، ماذا علينا في هذه الحالة؟
طيب سؤال ثاني محمد.
لا
شكرا لك.
لا حرج عليكم في ذلك وصلاتكم إن شاء الله صحيحة ولا يجب عليكم إعادتها ظهرا ولا جمعة، وذلك أنكم فعلتم ما بوسعكم وما باستطاعتكم، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
معنى اتصال هاتفي معنا الأخ محمد من مكة. أبو محمد من مكة تفضل.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم عندي سؤال بس للشيخ، أنا أخت زوجتي أرملة وصائمة على أيتام، والأيتام دول عندهم أموال، فالأموال دي كانت في البنوك. البنوك طبعا فيها فوائد، وعشان نختصر يعني موضوع الفوائد دوت، فهي الأرملة سحبت الفلوس بتاعت الأيتام واشترت بيها شقة عشان تحافظ على فلوس الأيتام دول. فالشقة دي طبعا هي سايبها للأيتام بحيث ان هم لما يوصلوا سن الرشد ويستلموها اما يبيعوها او يستخدموها. فالسؤال ده هل تجوز على هذه الشقه الزكاه ام لا تجوز على الزكاه؟ وشكرا.
شكرا لكم.
هذه الشقه التي تذكر ليس فيها نيه جازمه بالبيع، ومن ثم الاصل انه لا زكاه فيها لعدم وجود نيه البيع الجازمه. الزكاه لا تجد في الاموال التجاريه الا اذا نوى الانسان بيعها نيه جازمه. أما إذا كان مترددا ولا يعلم ماذا سيفعل بها، هل سيجعلها للسكنة أو يجعلها للإيجارة أو نحو ذلك، فإنه حينئذ لا زكاة فيها لعدم وجود نية جازمة بالبيع. أما إذا كانوا ينوون تأجيرها فمثل هذا لا زكاة فيه لأنه ليس مما أعد للبيع.
نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من أدخل هاتفي من الأخت أم أمل من الرياض، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخوي أنا عندي زميلتي كانت مريضة بالسرطان في الرئة، وكانت في رمضان الماضي كنت أزورها وتصوم يوم وتفطر يوم، وفي الأيام الأخيرة كانت يعني تعبانة مرة، وقلت لها أنا يعني وشوف طويل رايحي وخليت يعني نشيط الحمد لله أنا ونخلص إن شاء الله رمضان يمدي نعطل إن شاء الله أسبوع للقضاء. توفت في شوال، ما ادري هي صامت يمكن 15 يوم من رمضان متقطعة، فشو شيء يعني علي انا كان يعني كنت تثبت فيه ما مقصود بس.
شكرا. الإجابة
الأصل أن المريض يجوز له الفطر متى كان الصيام يؤخر شفاء مرضه، أو كان الصيام يزيد في حال مرضه، أو كان الصيام يوجد عنده ألما وتوجعا، وحينئذ فإن كان حالها من هذه الأحوال الثلاثة فلا حرج عليك في كونك قد أشرت عليها بالصيام بعدم الصيام. وأما إذا لم يكن حالها كذلك فإنك لا حق لك في الإشارة عليها بعدم الصيام، وعليك التوبة إلى الله من ذلك لكونك تدخلت وتكلمت بشيء لا تعلمين حقيقة حكم الشرعي فيه. ومن أعظم ما يكون أن يتكلم الإنسان في مسألة بأحكام شرعية وهو لا يعلم حقيقة الحكم الشرعي فيها. وأما بالنسبة لهذه المريضة فلعل الله أن يعفو عنها وأن يغفر لها وأن يرحمها وقد توفيت، ويستحب لقرابتها أن يصوموا عنها الصيام الذي أفطرته في رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، كما ورد ذلك في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها.
أحسن الله فيكم معالي الشيخ. الفاضل الأخير الأخ فتحي من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
الله يبارك عنك ولنا الله يخليك. السؤال الأول: ما معنى قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، وسبب نزول هذه الآية؟ السؤال الثاني نفس الشيء برضه، معناها معنى قوله تعالى ذوق إنك أنت العزيز الكريم، وسبب نزولها، وكيف أن هذا أن اليهودي ربنا سبحانه وتعالى قال له ذوق إنك أنت العزيز الكريم، كيف وصفه الله سبحانه وتعالى بالعزيز الكريم؟
شكرا لك سيدي. شكرا.
السلام عليكم.
أما
بالنسبة للسؤال الأول، هذا أمر بالجهاد حال الخفة وحال الثقل، فظاهر الآية على ظاهرها واضحة: انفروا، وأمر من الله عز وجل بالنفرة والخروج بالقتال والجهاد في سبيل الله. خفافا يعني حال كونكم على خفة من أمركم، ثقالا يعني إذا كنتم عندكم ثقل وعندكم إبل تتمكنون من الجهاد بها وعليها لوازمها وأرزاقها ونحو ذلك. وأما بالنسبة لقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز، يعني هذه صفة، هذه على جهة التحقيق عند طائفة من أهل المفسرين، فكأنهم قالوا إنك أنت تعتبر نفسك عزيزا كريما، ولكن هذا الاعتبار اعتبار ليس بصحيح، ولذلك فإننا نذيقك العذاب الأليم. فكأن هذا ذكر إنك أنت العزيز الكريم، يعني أنا وفق معتقدك وليس على ظاهر الأمر وحقيقته، وإنما في ظنك كنت تظن أنك أنت العزيز، وكنت تظن أنك أنت الكريم، وكنت تظن أنك بصفات عالية. وصاحب الصفات العالية لا يستحق العقوبة، لكنك استحققت العقوبة، فدل ذلك على أن هذا الوصف الذي ظننته في نفسك ليس وصفا حقيقيا. هكذا قال جماهير أهل العلم. وقال طائفة بأن هذا المراد به أنه كان عزيزا في الدنيا، وليس المراد به أنه كان عزيزا في الآخرة، لكنه لم يقم بهذا الوصف على مقتضى الأحكام الشرعية، ولذلك تجبر وطغى فاستحق العقوبة. هكذا قال طائفة. ولا يمتنع أن يوصف الإنسان بالعزة التي تكون عزة مناسبة له، ولا ينفي ذلك أن نصف الله عز وجل بالعزة، فالله جل وعلا متصف بالعزة الكاملة التي لا يأتريها شيء من الذل، وبينما المخلوق فعنده عزة تناسب حاله وليست عزة كاملة، كما في قول الله جل وعلا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا رأفة ورحمة وعزة تناسب أن حال النبي صلى الله عليه وسلم، وليست مماثلة لما يتصف به رب العزة والجلال من ذلك.
نعم. أحسن عليكم. آخر اتصالاتنا في هذا اللقاء معنا الأخ أبو حمد من مملكة البحرين، تفضل.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير. الله يحييك. عندي سؤال يا شيخ. سم الله عزوك شيخ. السؤال، أنا عندي شركة مقاولات، ومن ضمن المشاريع، إذا بعض المشاريع من أحد الشركات أو من المستثمرين، أعرف يعني بإحدى الطرق مثلا أن بعض المبلغ أو نسبة بسيطة من ضمن المشروع يطلع لمهندسين وبعض المدراء بالشركة، يعني من يعني بطريقة غير رسمية، بس مو أنا يعني ما أنا اللي سبب فيها، لكن يأخذون من يأخذون نسبة مني أنا، مثلا المشروع 100,000 يأخذون 2% من ضمن المشروع عشان يعطوني المشروع، فمو عارف كيف حكمها الشيخ.
إذا كانت الشركة الأصلية التي أخذت المقاولة منها تطلع على ذلك وتعلم به وليس عندهم إشكال فيه، فلا حرج عليك في دفع هذه النسبة. وأما إذا كان ذلك لا يرضون به ولا يقرونه ويعدونه من نوع الخيانة في التعامل معهم، فإنه لا حق لك في التعامل حينئذ، لأنه يعد رشوة ويعد نوعا من أنواع الخيانة. قد وردت الشريعة بتحريم الرشوة كما في قول الله جل وعلا: ألا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وجاء في الصحيح من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي. وجاءت الشريعة أيضا بتحريم الخيانة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، ينصب على أسته على قدر غدرته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. المقصود أن هذه الشركة الأصلية إن كانت تطلع وتعلم
مدراء الشركة يدروها، بس مو هم يعني هي شركة فيها كذا مستثمر، يعني الملك يعود لشخص أو مجموعة من الأشخاص وهم بيديروا الشركة.
الكلام عن
مش المالكين الأصليين للشركة، الكلام هم مخولين الله يسلمك يا شيخ بالتوقيع.
انتهيت؟
أيوة بالضبط.
إذا كان الملاك يعلمون بهذه النسب المدفوعة وكانت مطلعا عليها، فلا حرج عليك في دفع مثل ذلك. أما المنفذون من المدراء القائمين والعاملين هؤلاء لا عبرة برضاهم ولا عبرة بموافقتهم. وعلى أن يجعل الجميع من العباد المخلصين ونسأله أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا وأن يوفق ولاة أمور المسلمين بكل خير وأن يجعل ولاة أمورنا أئمة هدى يدعون الناس إلى ما فيه صلاحهم وسعادة أمرهم الدنيا الآخرة كما سأله جل وعلا أن يجزي القائمين على إذاعة القرآن الكريم وعلى هذا البرنامج خير الجزاء ونجعلهم موفقين مباركين. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.
شكر الله لكم معالي الشيخ، بارك الله فيكم في علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. شكر الله لمعالي الشيخ الدكتور سعاد بن ناصر الشكري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء للمملكة العربية السعودية، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في حلقة هذا اليوم من برنامج سؤال على الهاتف. حبيبتي الكرام، في ختام هذا اللقاء أقول لكم تحية في ملامة التسجيلات في القرآن جمعا نحمد الرشفي، التنفيذ على الهواء ماجد الهمش، كان استقبال الاتصالات معنا الزميل محمد المالكي، في الإشراف الرقمي محمد العبود، الإشراف المتابع رسالة عبد الله محمد الدوسري، تحية من مخرج هذه الحلقة فهد آل فريان، ومن معيد ومقدم هذا اللقاء ياسر بن محمد الشيباني، وأنقل الميكروفون أعيده إلى ملف استوديو البت مذيع كثر عبد الرحمن البوادي ومنفذها سلطان العثيمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال على الهاتف. على الهاتف
برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة، يتلقى أسئلتكم ويجيب عليها أصحاب الفضيلة العلماء وقت إذاعة البرنامج على الهاتف الخاص بإذاعة القرآن الكريم. رقم الهاتف 405-29-99 والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف.